بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. في بحث دلالة النهي على الفساد أخذت كلمة الفساد في العنوان، وهي الغرض الأساس من هذه المسألة، لأنه يبحث هل أن هنالك علاقة بين النهي وبين الفساد. ولهذا من أهم المقدمات التي يجب النظر فيها في هذه المسألة هو تحديد المراد من الفساد. وقد ذكرت فيما سبق أنه قبل بيان معنى الفساد والمقصود منه لا بد من ملاحظة بعض الخصوصيات التي ترتبط بالعمل وما يترتب عليه من أثر. العمل هو في الحقيقة نحو من أنحاء السلوك الاختياري للبشر. البشر هم عباد لله، احنا ندرس المسألة من منطلق أن شرع الله سبحانه وتعالى كيف يكون له تأثير على هذه الأعمال، وكيف تكون قيم الأعمال بنظر الشارع. لهذا لابد أن نبحث المسألة ولنأخذ حتى بعض مقدماتها التي قد يكون لأول وهلة لا تبدو واضحة التأثير على النتائج، ولكن إذا راعينا التأسيس هذا سيساعدنا على أن نأخذ النتائج بشكل دقيق. ذكرت أولا أن الأفعال الاختيارية هي بطبيعتها تتصف بالحسن والقبح، قابلة لأن تتصف بالحسن والقبح العقليين، وأن الحسن والقبح من الأمور المشككة للمتواطئة، فهي من الأمور التي لها مراتب والتفاوت بين مراتبها يكون عظيما، مو مجرد تفاوت بسيط إلى أثر كبير. وذكرت ثانيا أن أفعال الإنسان وتروكه الاختيارية تنعكس على قيمة شخصيته. هذه الأفعال من حيث أنها حسنة أو قبيحة هذه تؤثر على شخصيته نفسه، مو أنه الفعل هو ما له علاقة بالشخصية، لا الفعل. ولهذا احنا نشوف ان الفعل بغض النظر عن التدقيق في تأصيل القضية، احنا نشوف انه الفاعل الذي يفعل الإحسان لأحد هو يستحق الإحسان، من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من تتأمل تشوف هذا الفعل الصادر من الشخص يكون إلى أثر واقتضاء لفعل في حق الشخص، إذن القيمة ليست للفعل فقط. لو كانت القيمة فقط للفعل شلون يصير مجازات؟ شلون يصير مقابلة؟ مقابلة بعد راح تبقى بلا غطاء، بلا تأسيس، بلا مبرر واضح. وإلا واحد يفعل حسن وهذا الفعل يتصرم منتهى، إذا كان هذا الفعل ما إلى علاقة بالفاعل، على أي أساس يصير جزاء الفعل مرتبط بالفعل؟ لأن هو الذي يفعل الإحسان يستحق الإحسان. وهذه قضية بغض النظر عن الأديان أصلا، هي قضية مدركة واضحة جدا، إذا صار بها أي غفلة والتباس تربك المطلب كله. ومن ثم فلا بد من التأسيس، لأن أفعال الإنسان وتروكه الاختيارية تنعكس على تقييم شخصيته، فيتصف بالتكامل كلما ارتقى ما يصدر منه حسنا. إذا ارتقى في الحسن سأما كثر، وإما كان بدرجة عليا من الحسن، كما ذكرت آنفا أن الحسن والقبح في وصفهما وحملهما على الأفعال الاختيارية تتفاوت فيما بينها بسبب أنها لها مراتب. صحيح. فيتصف بالتكامل كلما ارتقى ما يصدر منه حسنا، كما يتصف بالتسافل كلما اشتد ما يصدر منه قبحا. وعليه إن الحسن والقبح في الأفعال يؤثر كثيرا على التكامل والتسافل في الشخصيات. فكما أن للصفات الحسنة والقبيحة تأثيرها الأساسي في قيمة الشخصية المتصفة بتلك الصفات، فإن للأفعال تأثيرها كذلك، بل عادة ما تكون الصفات لها مدخلية في تحقيق الأفعال الحسنة. فالشجاع مثلا يصدر منه الجهاد، أو مثلا الصبور يصدر منه ما يلائم الصبر من أعمال، وهكذا التقوى وما أشبه ذلك. وهذا يعني ماذا؟ يعني الذي يحقق التكامل والتسافل في الشخصية أمران: الأفعال والصفات. وعادة ما تكون الصفات في رتبة متقدمة على الأفعال، وتؤثر هي في وجود الأفعال وفي تحقق الأفعال. وإذا لاحظتم كتاب الله العزيز الذي هو ذكر لك، ذكر الإنسان، فيه ذكركم، يعني يبين حقيقة الإنسان، تجدون أنه عندما يتحدث عن الإنسان في مقام تقييمه هو يركز ربما على الإيمان، اللي هو أيضا أمر اختياري، يركز على الإيمان وعلى العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأيضا في بعض الأحيان وبنسبة أقل يركز على الصفات، وإلا عادة التركيز الأكثر هو على الأفعال، وبعض الصفات أصلا هي منتزعة من مقام الفعل مو من مقام النفس. مثل من يقول الصابرين في البأساء والضراء، المنفقين، ما أشبه ذلك، معناها يصير عنوان اسم فاعل هو اللي يصير الصفة. ولكن هي في كثير من الأحيان الصفات التي توصف بها الشخصية هي ماذا؟ هي صفات منتزعة من مقام الفعل الاختياري الذي يصدر من الإنسان. معناه الأفعال مهمة جدا. طبعا أكو فلسفات يقول مو مهم الفعل، وإنما المهم ماذا؟ هي الشخصية. صحيح. هذا حتى بعض الأحيان يتردد ويتذرع به في مقام التسامح في الأفعال. لكن من تقرأ كتاب الله عز وجل تشوف الموضوع مرتبط بدرجة أساسية بفعل الإنسان. هذا هو شيء المهم، ولعله هذا مما لا يحصى كثرة في كتاب الله وسنة نبيه وأهل البيت صلوات الله عليه. وعليه سنعرف أن التكامل والتسافل من الآثار الحقيقية للأعمال الموجبة لهما، هو أثر حقيقي وليس أثرا اعتباريا. وهذه هي النقطة اللي احنا نوصلها بعد هذه المقدمات كلها، أن التكامل والتسافل هو أثر حقيقي وليس أثرا اعتباريا. أنت اليوم ربما من تنظر إلى بعض القوانين الوضعية التي أيضا هي بصدد تنظيم سلوك الإنسان، قد تجد أنها ليست مهتمة ولا تقيم التكامل والاتصال في اليسار على اليسار، إنما هي تريد أن تنظم السلوك فقط، هي ناظرة إلى هذا الجانب. لهذا شوفون عندنا إفراطان في مقابل هذا هذه الاستقامة في الرؤية التي طرحناها. عندنا إفراطان، عندنا إفراط ما يلاحظ الأفعال ويقيمها، وإنما يركز على الخصوصية الشخصية. المهم الإنسان هو في داخله كذا، هو المهم يحب الله، مو شي بعضهم يقولون المهم هو يحب الناس، هذا كأنه الموضوع كله فيها يعني يقيم على هذا الأساس. هذا اللي يصير بإغراقات في هذه العوالم المعنى. في مقابلة النزوع المادي وين يركز؟ يركز فقط على السلوك وتحديده، أنه هذا السلوك لا يأثر على الآخرين إلى آخره، تنتظم حركة الحياة. بعد مو مأخوذ أنه أن تكامل وتسافل وكذا، نية إيش قد راح يصير لها أثر بحسب هذا التقييم؟ نية العمل راح تصير هي، لأنه الحسن والقبح هو عادة مرتبط بماذا؟ بالقصد. فالقصد هو يكون له أثر عظيم في مجمل الأمور. لكل امرئ ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات، وإلى آخره مما تعرفون. وهذا العالم أيضا ما هو يعطي فرصة عظيمة مفتوحة للتكامل لعامة البشر تقريبا، إلا الحالات الشاذة، لأنه الإنسان حتى لو ما كانت عنده فرصة أن هو يؤدي بعض الصالحات، هو عنده مجال للرقي بحسب ما هو جاد في إرادته لو تيسرت له الظروف. فانتظار ظهوره كما ورد في بعض الروايات، انتظار ظهور الإمام عليه السلام كما ورد في بعض الروايات يجعل المرء كأنه في فسطاطه، يعني هو مركز قيادة الأمة، يعني هو إلى هذا الدور، هو يقول كأنما كان معه في فسطاطه. ما هكذا عندنا في بعض الروايات؟ هو الذي ينتظر ظهوره، يعني ماذا؟ يعني لنصرته، يكون إلى هذا الأجر العظيم، ويكون إلى أجر مضاعف، أعماله تكون مضاعفة بكذا وكذا. ويا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله، يكون إلى أثر إذا قال كذا، يكون كأنه إلى آخره. ورواية جابر يقول أشهد أننا قد شاركناكم وإلى آخره مما تعرفون في هذا العالم. فهو من جانب الفعل إلى قيمة، القصد إلى قيمة، في حسن الفعل وقبحه وإلى آخره من الأمور. هذا اللي بعد تفريعات وتطبيقات، إحنا لسنا الآن بصددها، لكن المهم هذا التأسيس خلينا نأخذه بنظر الاعتبار. وعليه سنعرف أن التكامل والتسافل آثار حقيقية للأعمال الموجبة لهما، اللي هي مرتبطة بعالم الحسن والقبح، وليست هي من الأمور الاعتبارية الافتراضية، أنه في عالم الاعتبار احنا نبني على أنه كذا هذا إلى درجة ودرجتين وكذا. وأن للمخلوق المختار سواء كان إنسيا أو جنيا أو ملكا أو غير ذلك أن يرتقي في سلم الكمال أو يهوي في دركات التسافل بما يختار من أعماله وتروكه التي تتصف بالحسن والقبح بمراتبهما. ثالثا، وعلى أساس ما يحققه المخلوق المختار من مكارم الأخلاق أو مساوئها، طبعا هنا نقصد من الأخلاق يعني الصفات، ومن مكارم الأفعال أو مساوئها، يعملون الصالحات أو الذين أساءوا مثلا، يتفرع القرب أو البعد من الله عز وجل. لماذا؟ يعني على أساس التكامل يتحقق القرب، على أساس التسافل يتحقق البعد، لأن كل مرتبة من مراتب الكمال تجعل العبد أقرب من فاقدها إلى الكمال المطلق. لأن كمال مطلق موجود موجود، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأسماء الحسنى، هذا موجود موجود خارجي بالمعنى التام للوجود صحيح. فالعبد إذا كان تكامله حقيقي خارجي معتباري بناء على هذا التأسيس، إيش راح يصير؟ كل ما يكون أكمل بمرتبة راح يكون أقرب من فاقد تلك المرتبة، لمن أقرب؟ للكمال المطلق يعني لله عز وجل، يصير أقرب وأبعد. إحنا كثير من النصوص تتحدث عن الصلاح، عمل الصالحات، الصالحين، واجعلني من الصالحين، أصلح لي في ذريتي، كذا، اجعلني للمتقين إماما، تتحدث عن ماذا؟ فشنو تتحدث عن التقييم اللي هو مرتبط بماذا؟ بالشخصية، بغض النظر عن انتزاع أنها قريبة من الله أو بعيدة منه. بعض النصوص تتحدث عن ماذا؟ عن القرب والبعد من الله. هذان وجهان لحقيقة واحدة، يعني مو احنا عندنا ميزانان نبقى نفكر انه ياهو اللي هو يصير ميزان مثلا الصحة والفساد فيما يأتي السنة، احنا بحسب غرض بحثنا الآن الميزان هو الأقربية والبعد، لو الميزان هو الكمال والنقص، او هذا حقيقة واحدة. يبقى هذا الحديث عن التكامل يبين الموضوع بالنظر إلى الإنسان وما يتحقق عنده من مرتبة من تكامل أو تسافر. الحديث الذي يأخذ المحورية لله عز وجل هو هذا المفروض، هو الدين هو هكذا ينظر للأمور الأخرى أنها خلق الله، الإنسان أنه عبد الله. فش راح يصير؟ راح يصير القيمة إلما الرؤية راح تصير على أي أساس؟ على أساس القرب والبعد. فماكو حيرة بين مثلا رؤيتين، وإنما هي حقيقة واحدة لها وجهان. من تنظر إلى الإنسان بحد نفسه تتحدث وهذا عن عالم كمالات، من تنظر إلى الإنسان من حيث علاقته مع الله عز وجل فهو يكون أقرب أو أبعد. بحسب ماذا أقرب أو أبعد؟ اعلم أنه ليس بين الله وبين أحد قرار، لو هويت لعصيت ولو تقول علينا. بعض الكلمات إحنا لا نملك أصلا، ألسنتنا تنعقد عن أن نقولها لرسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو الإنسان الكامل بالمعنى الأخص للكمال، لكن من موقع الربوبية هو سبحانه وتعالى قالها له: فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وش تقريبا مضمون الآية؟ بلي هذا شنو من كلام عظيم، لولا أن ثبتناك. القضية كلها حتى الثبات والاستقامة كلها من ماذا؟ هو من الله عز وجل بألطافه بعباده. بعد هاي النية يعني نفس خصوصية وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكمال فيه من أين؟ هو لطفه من الله عز وجل، من هناك يأتي. واضح إن شاء الله الموضوع يعني وين واصل إلى أي حد، اللي هو رسول الله هذا الإنسان الكامل بالمعنى الأخص للكلمة فيما بين الخلق، أصلا مو الإنسان الشخص البشري، لا الخلق، بحيث يباهي به وبأخيه ملائكته المقربين في قضية النبي صلى الله عليه وآله، الله يباهي به وبأخيه أمير المؤمنين ملائكته المقربين، هكذا الأمر يصل إلى هذا الحد. على أي حال هذا الحديث احنا قاعد نتحدث في الموضوع هذا يمثل مجمل رؤية العامة للعلاقة بين الإنسان وبين الله، فلهذا يصير به تفرعات من جوانب عديدة جدا، بعد ماكو مجال أنه نستطرد في مختلف جوانب. المهم نركز على خط حركتنا باتجاه موضوعنا وهو الصحة والفساد. فالمهم أن كل مرتبة من مراتب الكمال تجعل واجدها أقرب إلى الله من فاقدها. بالنتيجة هو هذا مرتبة، هي مرتبة قاعد تحدث عن مرتبة، إذا هيك ذاك صار مرتبته متقدم، أنا قاعد أتحدث عن المرتبة. مرتبة يعني هي رتبة نهائية للشخصية، نحن من أول قلنا الشخصية ترتفع وهذا بناء على المقدمات السابقة، مو أنه فعل يا شيخنا، مرتبة. مرتبة يعني مأخوذ بها مجموعة خصوصيات، فالمرتبة هذه صحيح الأفعال تؤثر على المرتبة، فمو جهتية القضية، هي مرتبة للشخصية. فإذا هو كان ذاك سابق ببعض الجهات، هذا معناه هو متقدم عليه من جهات أخرى. يعني مثلا أفرض ذاك عنده بر للوالدين أكثر من ما هذا عنده، مثلا أثر في كماله أكثر من هذا مما عنده من علم أثر في كماله، على سبيل المثال مثلا، هذا يصير بعد مطلب آخر. هذا معناه مو هو واجد المرتبة، يعني نتحدث عن المرتبة مو عن الفعل وتأثيره. كما أن كل مرتبة من مراتب التسافر تجعله أبعد عن القدوس عز وجل وأشد فراقا له، فمن تاب من ذنوبه وصار كما ورد في بعض الروايات كيوم ولدته أمه، يعني ما صفر صفر هذا، صار نقي، صار كيوم ولدته. احنا عندنا حتى بعض الأعمال مثل الحج، رزقنا الله وإياكم، يكون الإنسان بهذه الحالة بعض ثواب الحج يعني. فمن تاب من ذنوبه وصار كيوم ولدته أمه يمكن أن يرتقي بأعماله الصالحة فيكون أقرب فأقرب إلى حظيرة القدس، كما يمكنه أن يهوي بذنوبه ويشتد بعده عن الله تعالى. الذي النقطة مهمة جدا، مهما بعد عباده عنه واستحقوا طرده من ساعة رحمته فإنهم عباده، مرتبة تربطهم بالله. هذه نقطة هواي مهمة، وبعض الإنسان من ينظر بين شخصين، أنا أكون أقرب إليك أو أنت تكون أقرب إلي، أو أبعد عنك أو أبعد عني، إحنا فيما بيننا يمكن أنه نعوذ بالله تنقطع الروابط أو تتوثق، نعوذ بالله. إن شاء الله الأخوة في الله هي أيضا تربط المؤمنين كلهم فيما بين بعضهم وبعض، ولكن لتكون العلاقة مع الله يبقى هذا مخلوق لله وما يخرج عن هذه الحالة. من يكون مخلوق لله؟ يعني أكو نحو من أنحاء الارتباط اللي هو متفرع عن الله، بحيث هو له نحو نسبة إلى الله. نقول اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء. والقرآن ورحمتي وسعت كل شيء وكل شيء. على أي حال هذا كلام، شنو معنى الرحمة؟ عندنا آية واقعا إذا ما نظرنا إلى هذه المقدمات تصير جدا محيرة. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عادة التعليل الذي يأتي بعد بيان قرآني أو غير قرآني، التعليل شأنه أن يذكر ماذا؟ الحيثية والجهة اللي هي تصير منشأ له. فمن يصير حديث العبودية هي منشأ للرحمة ومو منشأ للعذاب. العبودية لله، العبودية للموجود الصالح، مرة موجود نعوذ بالله الموجود الكامل، مرة موجود نعوذ بالله هو طبع الغل والحقد والإيذاء الآخرين. هذا من يكون عنده عبد يصير في معرض أذاه، لماذا؟ لأنه هو مهيمن عليه. أما من واحد يكون عبد لله والأمر مختلف، طبيعة أنه ما يصير منسوب إليه. ولهذا هو من ألطف ما قاله الله سبحانه وتعالى للناس أنه ماذا قال؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هو يتحدث عن إسرافهم على أنفسهم، عن ذنوبهم يتحدث، لكن شنو؟ يتحنن عليهم برحمته من حيث أنهم عباده. ف
فالعبودية ماذا تقتضي؟ الرحمة، صحيح لو لا؟ والآية إيش قالت؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، المغفرة مناسبة علمه للرحمة واللطف، صحيح؟ الآية ماذا قالت؟ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شنو الجواب على هذه الإشكالية؟ لأنهم فإنك أنت العزيز الحكيم مناسبة علمه للعزة، ماذا مناسب؟ للعقوبة. إنسان من يتحدى ويعصي هذه المعصية الكبيرة، لأن هذه في سياق أولئك الذين أله عيسى، في هذا السياق، فهؤلاء ارتكبوا إثما عظيما، شركا، أشركوا بالله بعد الشرك، من أعظم إذا ما هو أعظم المعاصي والكبائر. فكيف يكون الظاهر؟ ماذا الظاهر؟ أن المراد هنا يقول حتى لو تعذبهم هم لا يطردون من رحمتك تماما، فإنهم عبادك. حتى مو بصدد بيان العلة للعذاب، بصدد بيان أن العذاب لعله والله العالم، بصدد بيان أن العذاب حتى لو نزل بهم وهم قد ارتكبوا شيئا إدا، ارتكبوا هذا الأمر العظيم شرك، حتى لو نزل بهم يبقون هم عباده. يعني ماذا؟ حتى إذا تعذبهم هم عبادك، وهذول يمكن أن تدركهم رحم. وإن تغفر لهم، مغفرتك لهم لا تنشأ من نقص في عزتك، لأنه العزيز إذا أسيء إليه وإذا ارتكب في حقه ما لا يليق بشأنه عادة ماذا؟ يبطش، يؤاخذ. فهو عندما تغفر يا ربي مغفرتك لا تنقص من عزتك، مع أنك تغفر لكن مو من نقص في عزتك ولا حكمتك، لأن اقتضاء المعصية للعذاب والعقاب شديد جدا، بحيث إذا واحد التفت إليه المفروض بعد يشوف الأمور أنه بعد ماكو مجال أنه يغفر له. الذي في مقام الحديث عن الذنوب في دعاء أبي حمزة الثماني، الذي لولا ما أرجو من عظيم حلمك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما أتذكر وأراك. كلش تعبير إذا بالكم عن الذنوب، يعني ماذا؟ يعني المقتضي تام، هو يقتضي القنوط، بعد أصلا ماكو مجال للرحمة إذا واحد ركز على هذا الجانب. فمن يصير مع ذلك مغفرة؟ المغفرة مو ناشئة من نقص في عزته. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فلا عذابه يخرجهم عن رحمته التي وسعت كل شيء، ولا غفرانه لهم ينافي كبرياءه وعزته وحكمته. فإذن مرتبة القرب تبقى، ولكن القرب يصير تام ما ممكن، يبقى مفتوح باب القرب. وبعض الأبحاث في تحقيق معنى الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين يتبين أنهم يزدادون بالصلاة، وهم يبقون فيما بينهم وبين الله مهما قربوا من الله، ماذا؟ يبقى عندهم مجال للارتقاء في القرب، والمجال مفتوح ما ينتهي، هو الله سبحانه وتعالى مطلق، وهذا يبقى قاصر فقير إلى الله، عبد مملوك. وهذا أيضا يفسر لنا أيضا مشكلة من مشاكل الكلام المعقدة، وهي أنه النعيم شلون يصير أبدي؟ وبهذا يرتقي 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 ينتهي. بعض الجهلاء في عصرنا اصلا يتصور انه يصير ملل بالجنه، يعني تنتهي الامور ماكو تجديد، كان الحياه رتيبه تصير. فيعبر عن هذه الشبهه بهذا التعبير، انه اكل طعام وشراب وكذا، كانه القضيه هو هذا الى متى؟ ما عنده في شيء جديد، كانه ما عنده تقدم، بينما هو بالحقيقه عطاء الله يمكن ان يستمر إلى الأبد والعباد يرتقون بلطف الله إلى الأبد وأيضا يبقى مجال للزيادة. من كل ما يعطيهم صرون أكمل، صحيح لو لا صاروا أكمل، من صاروا أكمل يعني ماذا؟ صاروا أقرب إلى الله. زين وصلوا محال أن يصلوا أصلا، محال. فإذا صار محال أن يصلوا يعني ماذا؟ يعني عندهم مجال لزيارة القرب. فيبقى بعض الأحيان يصير بماذا؟ بالصلاة عليهم صلوات الله عليهم أجمعين، صلوا على محمد وآل محمد. وبعض الأحيان يصير ابتداء من لطف الله أصلا حتى بدون سبب الصلاة، ويصير ابتداء من الله عز وجل، ومع ذلك الأمر ممتد. يبقى إحنا عقولنا قاصرة لأنها ليست معتادة على ذلك، فقاصرة عن تصور الأمر، ولكن عقولنا بحسب ما ألهمها الله سبحانه وتعالى من قدرة على فهم الحقيقة مدركة، الحمد لله مدركة لحقيقة الأمر. حتى لو احنا ما نقدر نتصوره، مثل ما احنا يمكن ان ندرك الأبد وندرك اللا تناهي بمعنى من المعاني، لكن ما نقدر نتصوره، ما نقدر ندرك المطلق واللا متناهي والأبدي والسرمدي والقديم وأمثال ذلك والواجب، لكن نقدر نصوره. عندنا قصور عن تصوره، بمعنى أن تصير صورة حسية مثلا تنطبق عليه وما أشبه ذلك، تصير صورة مفهومية تشير إلى تلك الحقيقة ودقيقة في مطابقتها للحقيقة. المهم ماذا؟ المهم هذا أيضا بحث جانبي، لكن هو أيضا نفيس ومهم جدا خصوصا في أصولنا، لأنه صاير الشبهات عنه. المهم أن العقل يدرك معتضدا بمتواتر النقل أنه على أساس درجة البعد والقرب منه تعالى، وأيضا لك أن تقول بعبارة أخرى على أساس التكامل والتسافل اللي هو قلنا هذا حقيقته هو نفس حقيقة القرب والبعد، هو يتفرع الثواب والعقاب. فإحنا بعض النصوص تتحدث عن ماذا؟ عن القرب، أن هذا قريب الله يعطيه. الله مثلا كذا، إذا واحد خلي شوية بعض الأحيان الشبهات واحد يصرح بها أحسن مما يلتف عليها حتى يدفعها. البعض من ينظر للنص الديني بنظرة خالية من هذا التأصيل العقلي شو يصور؟ كأنه القرب والبعد أمر ذاتي عند الله عز وجل، فهذا يصير قريب من عنده يعطي، يصير بعيد عنه يتجرع عليه ماذا؟ يعاقبه. فشطي إيحاء بسبب ضعف بعض العقول عن أصل معرفة الله أنه هو الغني المطلق، بسبب الغفلة عن هذا فيأخذ نسخ. هذا يقوله الآن حتى الملاحدة المعاصرون أصلا يعبروا يحكون بهذا الموضوع كثيرا، ما يحكون بهذا الموضوع من جهلهم أو البسيط أو المركب أو تجهيلهم تعمدهم، كأن القضية من يستنسخ هذه الصورة ويريد يطبقها تطبيق بشري. شرحت الطيحة أنه أنت على أساس أن واحد أحسن إليك تعطي، أساء إليك تمنع تأذي تحاسب كذا، كأنه الموضوع ماذا؟ بحالة ذاتية، ومن يعطي لأنه هو استأنس، قدموا له شيء. شلون الشعراء من يمدحون الأمراء الجور وحكام الجور يهبوهم، وإذا غضب منه أيضا يؤاخذه لأنه تصرف بشكل غير ملائم، لأنه ماذا ينظر القضية بهذه النظرة، يصير نظرة جدا غير لا تليق بساحة قدسه سبحانه وتعالى بها جهل. هو القرب ماذا؟ القرب هو منشأ التكامل، البعد منشأ التسافل. هذا غير هو أنه الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، فحتى لو أراد أن ينتقم لنفسه فهو ينتقم للحق، مثل ما أنت بعضها تغضب لله إذا عرفت شيئا من عظمة الله ووجدت أحدا قد تجاوز على هذه العظمة يصير عندك غضب لله. الله يعرف نفسه، فيغضب لنفسه بالمعنى الذي يليق بساحة قدسه من الغضب، يغضب لنفسه يغضب للحق، مو قضية تفهم كأنها ذاتية أنانية بشرية. تلاحظون؟ على أي حال هذا أيضا موضوع من الموضوعات المهمة جدا اللي هي تتفرع على هذه التحقيقات. المهم أن العقل يدرك أنه على أساس درجة التكامل والتسافر الذي هو يحقق البعد والقرب منه تعالى، يتفرع الثواب والعقاب من العدل الحكيم الكريم، فالأكمل من العباد والأقرب إلى بارئه هو الأجدر بلطفه وعطائه، كما قال تعالى تأتي تتمة الحديث والحمد لله رب العالمين.